تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأول من الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة: هل اليتيم من مات أبواه أو من مات أبوه فقط، أم أيضا يعتبر يتيما من ماتت أمه فقط؟ اليتم يتم موت الأب، فإذا مات الأب صار الولد يتيما، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتم، فإن اليتم يزول بالاحتلام، لأن اليتيم الذي يحتاج إلى الرعاية المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والذي يعنى بالكفالة التي أمر الله تعالى بها والإكرام الذي حض الله تعالى عليه، هو من لم يبلغ سن الاحتلام، لأن بلوغ الحلم علامة القدرة على الكسب وخوض الحياة بما يحيط بها من مطالب المعيشة ونحو ذلك. بماذا أنصح ابنتي الصغيرة كي تقاوم وساوسها، فهي تعيد الوضوء والصلاة كثيرا، وأرجو الدعاء لها من شيخنا والجميع بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمها رشدها، وأن يشرح صدرها، وأن يذهب عنها تلك الوساوس، وأن يبذلها منها طمأنينة في قلبها تقربها إليه سبحانه وتعالى وجل وعلا. نصيحتنا لابنتك الصغيرة لكي تقاوم الوساوس: أولا أن تتعلم أحكام الطهارة والأشياء التي وسوس لها فيها، كانت الوسوسة في الصلاة تتعلم أحكام الصلاة، لأنها إذا تعلمت أحكام الصلاة والوساوس هذه من الشيطان فإنها سترد عليه بالعلم. فإذا قال لها مثلا بعد انتهاء الصلاة تماما: أنت تركت ركوعا أو تركت سجودا، بعد أن سلمت تقول له: الأصل أني لا أنصرف من الصلاة إلا بعد تمامها، هذا هو العلم. وكذا يقال في الوضوء وغير ذلك من الوساوس. العلاج الأول والرئيس للوساوس هو تعلم العلم، ثم ترك الخلوة الكثيرة الطويلة، أن تخلو بنفسها كثيرا، هذا يمنع منه المصاب بالوسواس. حاشا الذي يعني ليس عنده تلك الوساوس ويجلس يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يتعبد لله عز وجل بالفكر، فهذا أمر ممدوح شرعا. أما إذا خلى بنفسه ووجد أنه يقع في تلك الوساوس التي تدمر عليه جزءا من دينه، لا سيما إذا كانت الوساوس في ذات الله أو في أسماء الله أو في صفات الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أو في رسول الله أو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعينها على هذا صحبة الصالحات وحضور دروس العلم وحلق تعليم القرآن والإكثار من الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أقابل ابن عمي بثياب ساترة ووجه مكشوف، هل يجوز أن يرى وجهي؟ لا، ما دمت تعتقدين أن النقاب واجب فلا يجوز أن يرى وجهك. ولما تقابلين ابن عمك؟ يعني هي تقصد في البيت، يعني حينما يزورون في البيت. هذا كله مدعاة للوساوس الشيطانية في نفوس البشرية، لأن المرة الأولى قد يحصل فيها تحفظ، والثانية يقل هذا التحفظ، والثالثة يضعف، والرابعة يزول التحفظ ويترك المرء لطبيعته. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو القريب الذي يؤمن جانبه فيفتح له المجال، ثم بعد ذلك يترتب على فتح هذا المجال ما الله تعالى به عليم من المفاسد. ما حكم من جامع زوجته في فترة النفاس ومن بعد ذلك نزل دم ولكن لونه اتغير ثم انقطع؟ أولا، جماع المرأة في أثناء النفاس حرام كجماعها في أثناء الحيض، لأنه يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، لأنه دم طبيعي يخرج من المرأة كدم الخلقة والجبلة الذي يخرج منها في أيام الحيض. وهل يلزمها؟ فالواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أن تستغفره وأن تعزم على عدم العودة إلى مثل هذا مرة أخرى. وهل عليها كفارة أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ألحقها بالحائض المجامعة، إذا جمع الحائض تصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير، بعضهم قال هذا على سبيل الوجوب وبعض العلماء قال هذا على سبيل الاستحباب، والراجح أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق لكنه خير بين فعلين أحدهما أكثر من الآخر، دينار أو نصف دينار، ولم يذكر النفساء إذا جمعت. فبعض العلماء سحب حكم الحائض المجامعة على النفساء المجامعة وألزمها بالكفارة، والصواب والله أعلم وإليه المرجع والمآب أن النفساء إذا جمعت عليها التوبة والاستغفار هي وزوجها ولا كفارة، لأن الكفارة وردت في الحيض إذا جمع فيه ولم ترد في النفاس إذا جمع فيه. هل مجرد الدعاء للمتوفى يعتبر صدقة جارية له؟ لا، يعني الولد الصالح، يعني الولد الصالح هذا خيره يعود على أبيه، فهو صدقة جارية، ويعلم ولده كذلك أن يدعو له ولأجداده كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن في أدعية كثيرة، أنه يدعو لنفسه، يدعو لأبيه، يدعو لأباء أبيه، لأجداده إلى ما لا نهاية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اتصلنا القاهرة، الأخت أمة الله، السلام عليكم.
أنا متجوزة يا شيخ بقالي 6 سنين ولسه ربنا ما رزقنيش بالأولاد يعني.
نعم.
زوجي يا شيخ من ساعة ما اتجوزته هو لسه ما بيصليش خالص، غير هو يوم الجمعة بس، هو متعود يصلي الجمعة في المسجد عشان بيقابل جيرانه بعد الصلاة ووالده وكده، وما بيقراش القرآن يا شيخ ولا، وبينفر من أي برامج دينية، وما بيحبش انه يتفرج على أي حاجة من دي خالص. وبعدين بعد فترة كده اكتشفت يعني بيهجرني كده أيام طويلة يعني، وبعدين اكتشفت انه بيتفرج على حاجات مش كويسة يعني على النت وكده. فمش عارفة والله يا شيخ، بقالي 6 سنين بحاول معي يعني، فمش عارفة أطلب الطلاق يعني ولا أسيب البيت ولا أعمل إيه، مش عارفة يا شيخ.
والله بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. الأخت أم فارس،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يفقد همته العالية في العبادات من نوافل وصيام وقيام ليل وغيرها من العبادات، ويحس بالتأثير تجاه هذه النوافل ولكن متمسك بالفرائض حتى لا يقع أكثر؟ وكيف يعود إلى تلك الهمة؟ وشكرا.
بارك الله فيك. الأخت أمة الله من أم إسراء.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، حضرتك انا بسال بخصوص الرزق والفرق ما بين اني ابقى بعمل اللي عليا واني اتهم بان انا خايفه من الفقر. يعني مثلا انا شغاله في قطاع خاص وعارفه ان هيجي لي عمر معين وهيبطلوا يشغلوني، فكنت بحوش على قد ما اقدر وجبت شقه صغيره كده علشان من ايجارها اقدر اعيش في الفتره اللي مش هقدر اشتغل فيها. تمام. اللي حصل بالفعل ان انا بقالي 9 شهور قعدت من الشغل، لكن الشقه مش راضيه تتاجر ومفيش مليم داخل منها. الحمد لله على كل حال. المهم انا كمان لما بدا ربنا ان انا يا رب يا اشتغل يا شقه تتاجر، بيجي لي شغل بس مش اللي يناسبني ومش اللي اقدر ادي فيه واحلل القرش اللي انا باخده. انا عارفه امكانياتي قد ايه، مش هقدر اديهم اللي هم عايزينه مني. فبرفض الشغل من قصيره وبمشي. فهل كده انا بفتري على الشغل اللي بيجي لي، ولا انا من حقي اختار الشغل اللي اقدر ادي فيه؟ وكده انا بعمل اللي عليا، ان انا عارفه ان ربنا هيرزقني وامنه وكل حاجه، بس انا ممكن يرزقني برضو عن طريق ان حد يعطف عليا، ان حد يديني احسان. لا، انا عايزه الرزق يجي لي عن طريق شريف، عن طريق في كرامه. عشان كده جبت الشقه ان انا اجرها. فهل كده في ناس بتتهمني ان انا كنت خايفه من الفقر؟
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. انتظر الاخت امه الله من القاهره، متزوجه ولم تنجب منذ 10 سنوات تقريبا كما ذكرت، وذكرت عن زوجها أولا أنه لا يصلي وأنه لا يقرأ القرآن ولا يتابع البرامج الدينية ويشاهد أفلام خليعة ونحو ذلك. الخط والجلل فيما ذكرت أيتها الأخت يا أمة الله أنه لا يصلي، هذه المشكلة الكبرى، لأن من ضيع الصلاة ضيع حق الله، ومن ضيع حق الله كان لما سواه أضيع، ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع. ولذلك فإني أكرر كلاما ذكرته من قبل مرارا وأكرره، لا تزوج ابنتك لمن لا يصلي، ولا تتزوجي من لا يصلي، وأنت أيضا أيها الرجل لا تتزوج من لا تصلي، ولا تزوج ولدك من لا تصلي، لأن تارك الصلاة تارك لحق من حقوق الله الذي نعمه على عباده وفيرة وعليهم ومحيطة بهم من كل جانب وسابغة عليهم يتقلبون فيها بالليل والنهار، ومع هذا لا يؤدون شكرها. فكيف بمخلوق ضعيف لا يؤدي إلي من الحقوق إلا قليلة أن أرد إليه تلك الحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والأخت أمة الله تستشير هل أطلق أو لا، حاولي معه على الأقل في مسألة الصلاة، وإذا استقام في صلاته فلا شك أنه سينتهي عما يفعله من تلك الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم هل يصلي؟ قالوا نعم. قال ستنهاه صلاته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا لم تنهاه عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر فليبحث في صلاته، فلا شك أنها ليست تلك الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. معنى اتصال الأخ عبد الرحمن من سوهاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيك أخ عبد الرحمن.
سؤالي عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره.
معنى إسباغ الوضوء
على المكاره.
واضح إن شاء الله.
أسألكم من دعاني يا شيخ.
بارك الله فيك. معنى طيب قطع الاتصال. الأخت أم فارس تسأل عن أسباب الفتور في العبادة وكيفية معالجة هذه الأسباب. لا شك أن الإنسان أحيانا لا سيما إذا التزم بالدين بعد تفريط أنه يقبل عليه إقبالا شديدا، وبعد هذا الإقبال يحصل له نوع من الفتور والهدوء النسبي، وقد يختلف من إنسان لآخر. فبعض الناس يحصل له فتور شديد بحيث يفرط تفريطا شديدا في عبادة الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يكون الفتور عنده قليل وهو أمر نسبي. وعلى الإنسان حينما يحدث له هذا الفتور أن ينظر في أسبابه أولا، لعله شدد على نفسه كثيرا فاستراح، فكانت راحته بالقوة التي كانت فيها عبادته يعني قبل هذه الراحة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واعلموا أن أحدكم لن يدخله الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لن يمل حتى تملوا، إن الله لن يمل حتى تملوا، خذوا من الأعمال ما تطيقون. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهناك قواعد كثيرة جدا تعيننا على عدم الفتور، منها أن يأخذ الإنسان من العبادة بقدر طاقته وأن يداوم عليها ولو قلل منها، وهذا أفضل بكثير من أن يأتي بها جملة واحدة في يوم واحد بصورة واسعة جدا وكبيرة جدا ثم يكسل في بقية الأيام. ثم صحبة الصالحين وقراءة سير السابقين، هذا يعين الإنسان على كثير من العبادات التي لا يقدر عليها بمجرد عزيمته أو بمجرد قوته النفسية، لأن الإنسان دائما إذا ذكرت له المثل فإنه يحب أن يقتدي بها وأن يتمثل بها. قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقرأ في سير الصالحين في الصلاة، في صلاة النوافل والفرائض، يقرأ في سير الصالحين في الجهاد، يقرأ في سير الصالحين في معاملة الأزواج وفي تربية الأبناء وفي تعلم العلم، تشحذ همته وتقوى عزيمته ويقبل على ربه سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أم إسراء يعني تقول إنها دبرت لنفسها تدبيرا بحيث إذا خرجت من الوظيفة وجدت دخلا، فاتهمها الناس أنها لا توكل عندها وأنها تخشى من المستقبل. هذا لا شيء فيه، أن يدبر المرء لنفسه وأن يعني يحافظ على المعايش التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. المهم ألا يكون كانزة، ألا يمسك هذا المال عن حق الله فيخرج الزكاة ويتصدق من هذا المال وينفق منه على نفسه وعلى عياله وعلى من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم. أما أن يوصف الإنسان بعدم التوكل لأنه يأخذ بالأسباب فهذا باطل وغير صحيح. الأخ جمال من الإسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيك أخ جمال.
تفضل إذن حضرتك يا شيخ.
تفضل.
في هل في صحيح صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه لمن يريد أن ينجب؟
لمن يريد؟
أسألك أنت.
لمن يريد إيش؟
أن ينجب، أن ينجب.
دعاء.
أن يرزق بالذرية الضرورية.
نعم نعم نعم.
وادعوا لي بالذرية.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخ جمال يسأل عن دعاء للذرية. طبعا أدعية القرآن والقرآن شفاء ورحمة المؤمنين، ويأخذ منه الإنسان ما شاء لما شاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة لتعبد الله وتوحده وتكون عونا لك على طاعة الله. معنا من؟
أم آية.
مرحبا أم آية، تفضلي.
من فضلك لو سمحت، هو مش ربنا سبحانه وتعالى مقدر لكل واحد مراته؟
نعم.
انا ابني كان خاطب يعني مش خاطب، قارئ فاتحة، وبعدين على حصل كلام بسيط كده، فالمهم الموضوع انتهى.
نعم.
انا زعلانة وبعيط، وهو بيقول لي لو هي من نصيبي ربنا هيرجعها لي، لو هي مش من نصيبي مش هترجع. فانت اميني بان ربنا سبحانه وتعالى مقدر لكل واحد مراته، ومقدر لكل راجل كل لوحدة زوجها.
واضح.
فأنا بس عاوزة استفسر عشان نفسيتي ترتاح.
بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن من سوهاج سأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره يعني تحري مواضع الوضوء والزيادة عليها، هذا هو الإسباغ، أن يعمم العضو الذي طلب غسله في الوضوء وأن يزيد عليه احتياطا، هذا هو الإسباغ. و دلك الأعضاء دلكا شديدا بحيث يتيقن من وصول الماء إلى الجلدة وإلى وعدم ترك جزء منها دون أن يصل الماء إليه. ومع المكاره أي مع كراهية استعمال هذا الماء لشدة حره أو لشدة برودته أو لنعاسه، إنه إنسان يعني يريد أن ينام ومع هذا يمس الماء البشرة مع إرادته ومع رغبته في النوم، هو مع هذا يستعمل الماء، هذا هو المكاره أو ما في هذا المعنى مما ذكره أهل العلم. الحاجة أم آية يعني تبكي لأن خطوبة ابنها قد فسخت، ولا تبكي يا أم آية، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى وليس له في هذه المرأة نصيب، ولعل الله عز وجل صرفها عنه وصرفه عنها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والنساء غيرها كثير. قالها سيدنا علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، اتهمت بالزنا، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: والنساء غيرها كثير. فإذا له في غيرها مندوحة والحمد لله رب العالمين، فلا تحزني ولا تبأسي، واعلمي أن هذا الأمر ما دام لم يحصل منك فيه افتراء أو تعالي أو غشم مع هؤلاء الناس، ف فهو شر صرفه الله سبحانه وتعالى عنكم. وادعوا الله عز وجل بالخلف، وإن كنتم تحسون أنها مصيبة فقولي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أم طه من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك يا أم طه.
وفيك يا شيخ. يا شيخ لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أول سؤال كنت عايزة أعرف معنى أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام: الماحي والعاقر والحاشر، وفي اسم المكفي، فكنت عايزة أعرف هو اسم من أسماء الرسول وإيه معناه؟
الإيه؟
المكفي. والسؤال الثاني: في شخص يا شيخ دايما يعني لو كان في هم كده يقول إني أنا خسرت الدنيا وفي الآخرة برضو أنا رايح النار، فهو من حزنه يعني هو حاسس إنه هو مقصر في حق ربنا فعشان كده بيقول كده، فماذا ننصح يا شيخ؟
واضح إن شاء الله. الماحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي محى الله تعالى بي الكفر. والعاقب الذي لا نبي بعدي، هذا معنى العاقب. والحاشر قال: يحشر الناس على قدمي، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما الرجل الذي يقول لك أنا خسرت الدنيا وفي الآخرة أيضا سأكون من الخاسرين، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما جاهل لا يعرف معنى ما يقول، وإما رجل لا يعرف ربه، لأن الذي يعرف الله يحسن الظن به، الله عز وجل غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى وجل وعلا، الذي قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. طمع فيها الحجاج ابن يوسف الثقفي حينما قال: يا ربي إن عبادك يزعمون أنك لن تغفر لي، وإني قرأت في كتابك: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء من الأشياء، فأدخلني في رحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. فينبغي أن يعلم هذا الرجل وأن يدل على طريقة التعامل مع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأن لا ييأس من روح الله عز وجل، وأن ينظر إلى أسباب الخسارة في الدنيا، فإن أشد الناس خسارة من يخسر الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا خسران بعد هذا الخسران، أن يعيش الإنسان في الدنيا دون أن يتمتع، وأن يعذب في الآخرة أيضا، إن هذا لهو الخسران المبين. وفي غير آية ذكر ربنا تعالى ذلك. أم أحد من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك بس شوية أسئلة يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة.
نعم.
يعني أنا كنت عارفة من الأول إن الصلاة مثلا بعد كل ركعة بقرأ آية صغيرة. إنما قالوا لي لا، ده هو بعد الركعتين الأوليتين بس إيه بقرأ آية، والركعة الثانية بقرأ آية. والاثنين التانيين لا، في الأربع ركعات. فساعات أنسى وأقرأ في الركعتين التانيين، فهل ده عليا غلط يعني؟
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبه للفوائد اللي بتبقى في البنك، الفوائد دي انا خدتها اديتها الناس يعني محتاجينها، ناس يعني ست غلبانه جدا جهز بنتها يعني، فانا اديتها لها، فانا مش عارفه ده صح ولا غلط. وبالنسبه بقى يا شيخ القران، يعني مثلا افرض انا حضرتك ماشيه في الشارع وبقرا قران، هل ده غلط يعني؟ مثلا اقرا لي جزء، اقرا لي حاجه وانا ماشيه، هل ده غلط؟
واضح.
وبالنسبه يا شيخ بقى للحج، انا حجيت الحمد لله السنه اللي فاتت. بس ساعات دي وصلت كده ان ايه، ان الحج مش متقبل يعني، مثلا ايه اتنرفزت شويه، مثلا مره عملت كده مره، فهل ده يعني مش عارفه ساعات يعني اقول ان ده غلط او كده، فمش ساعات يتهيأ ان هو مش متقبل مني او كده يعني، فمش عارفه الحج يعني شوف ايه.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخت هنا من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ حد نسأل. أنا زوجي كان ما يصليش وتوا ولا يصلي، لكن يحب يشترني، هما عندهم بلاصة، فما بلاصة في تونس اسمها الزاوية، فيمشوا يا شيخ ويذكروا فيها من عشان يقولوا، فهو يقول لي امشي معايا وأنا ما نحبش نمشي لأن فما كلمات ما أفهمش معناها، معناها زي يقولوا عمارة يتلموا ويقولوا ما فهمتش شنيا المعنى بتاعك انتوا، انا قلت له شنيا المعنى هذا، قال لي هذا ذكر. قلت له انا ما فيش اسم الله يعني كيفاش ذكر.
واضح ان شاء الله.
وعندي ثاني يا شيخ. انا نحب نلبس العباءة الرأسية الكاملة.
نعم.
ولكن زوجي بيقول لي لا هي بتاع افغانستان وما نعرفش مش عارفة يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم. معنا مجموعة أسئلة من الأخت أم أحمد أختنا من تونس نجيب عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني هدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الأخت أم أحمد كانت تقرأ سورة في كل ركعة من ركعات الصلاة بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخريين من العشاء والظهر والعصر أو الركعة الثانية من المغرب الركعة الثالثة من المغرب. السنة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية شيئا من القرآن أو سورة قصيرة من السور أو غير ذلك. أما الثالثة والرابعة فالسنة الترك. وورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والثالثة والرابعة من العصر فحسب. وأما المغرب في الثالثة أو العشاء في الثالثة والرابعة فلا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وهكذا. ووزعت الفوائد البنكية للزواج أو لامرأة يعني تريد أن تزوج ابنها لا بأس بهذا. فإن الفوائد البنكية أموال محرمة يحرم على مكتسبها أن ينتفع بها ويجب عليه أن يعطيها لغيره من الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولا شك أن الزواج هو أحد الحاجات التي تعرض للناس في الحياة. قراءة القرآن في الشارع لا بأس بها إن شاء الله، أن يقرأ القرآن في أي مكان بشرط أن يعني يحافظ المرء على مخارج الحروف وأن يقرأ القرآن بصورة صحيحة وأن لا يعرضه للإهانة. فإذا قرأ المرء القرآن أثناء مشيه أثناء جلوسه أثناء اضطجاعه أثناء تواجده في المسجد في الصلاة كل هذه الأحوال يجوز فيها أن يقرأ القرآن. ويأتيها أيضا أخت أم أحمد وساوس في عدم قبول الله لحجها لأنها يعني حصل منها شيء من الكلام الشديد أثناء الحج أو النرفزة كما يقولون، فلا شيء عليك إن شاء الله والحج صحيح ما دمت قد أديت الأركان كما أمر الله. ألم تقفي بعرفة؟ ألم تبيتي بمزدلفة؟ ألم ترمي الجمار؟ ألم تطوفي البيت؟ ألم تسعى بين الصفا والمروة؟ لا شك أن المحافظة على الأخلاق في الحج من محاسن الأعمال التي أمر الله تعالى بها في الحج خصوصا وفي حياة الإنسان عموما. فقد قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا لا يعني أن الحج لا يصح إلا بهذا، بل يعني أن أجره يكون أعظم وأن ثوابه يكون أكثر وأكبر. ولا شك أن الدم الذي يراق بعد الحج في أثناء الحج مما أوجب الله تعالى على القارن والمتمتع أنه يذهب بهذه الذنوب أو ببعض هذه الذنوب. والاستغفار أيضا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى آخر الآيات التي دلت على ذلك. الأخ أبو عماد من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أسألك الدخول إلى بعض المتاجر الذين يبيعون الكحول، هل هذا يجوز معاملة معهم لأخذ بعض المواد الغذائية؟ والمشاهدة لبعض القناة الفضائية اللي فيها إخواننا العلماء الأجلاء، المشاهدة فيها هل هذا يعتبر عبادة وما نوع العبادة؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله من القاهرة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو تكرمت يا شيخ، بالنسبة لاسترجاع المريء في رمضان، هل أصوم الأيام؟ والسؤال الثاني، هل ممكن رقم هاتفك يا شيخ؟
من الكنترول خدي، لكن السؤال إيه الأولاني؟
استرجاع المريء، يعني الأكل اللي بيجا يعني.
طيب.
أصومهم تاني ولا إيه؟
ماشي، واضح إن شاء الله. خد الرقم من الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخت هدى من تونس يريد زوجها منها أن تذهب معه إلى الزاوية. الزاوية هذه في بلاد المغرب العربي يعني حلقات الذكر عند الصوفية، ومعلوم أن المغرب العربي كله يسير أو أكثره يسير في هذا الطريق. لا تذهبي معه إليه أخت هدى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يذكر الله كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، ويصلي لله كثيرا، ويحسن معاملته للخلق، ويمشي بين الناس بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما أحدثه كثير من الصوفية في صور الذكر مما لم يرد به كتاب أو سنة، فهذا لا نقول به، ولا تطيع زوجك في هذا. أيضا هي تلبس عباية الرأس، وزوجها يمنعه من هذا. عباية الرأس أحد أنواع الحجاب في شرع الله سبحانه وتعالى، يعني صورة من صور الحجاب، وإلا فالحجاب ليس له صورة معينة، إنما له أوصاف معينة، وهذه الأوصاف ألا يصف، ألا يشف، ألا يكون زينة في نفسه. فإذا استوفى اللباس هذه الشروط فهو الحجاب الشرعي، كائنا شكله ما كان، لا يشترط فيه شكل معين. الأخ أبو عماد من المغرب يقول: هل يجوز التعامل مع من يبيعون المواد الكحولية في غيرها؟ نعم، يجوز التعامل معهم، لأن الله عز وجل أباح لنا أن نتعامل مع أهل الكتاب ومع الكفرة في البيع والشراء، فالتعامل مع المسلمين العاصين يجوز من باب أولى، ما دامت المعاملة ليس فيها حظ للشيطان، ليس فيها حظ لعصيان الرحمن سبحانه وتعالى وجل وعلا. يقول الأخ أبو عماد أيضا: هل مشاهدة البرامج الدينية، المشايخ يعني في التلفاز، عبادة؟ نعم عبادة، لأنه مجلس علم، بل مجلس علم خير من 60 سنة عبادة، أو كما قال بعض علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. قد ورد هذا عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وإن لم تكن العبادة مجالسة أهل العلم، فما تكون العبادة إذن؟ معنى اتصال. محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك بخير؟
بخير، بارك الله فيك أخ محمد.
يا شيخ، هل يجوز تغيير الاسم بعد العقيقة؟
تغيير الاسم يعني؟
بعد العقيقة.
لماذا يغير الاسم؟
اسم سميته ابنتي عائشة، ويقولون لها الناس عائشة،
لأن
تكون بها صحيحة.
نعم، واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الأخ أحمد من الجيزة.
أيوة فندم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا بالنسبة للمتوفي عنها زوجها يعني تمكث في البيت 4 أشهر و10 يعني.
نعم.
طيب أوكي، هل ممكن تنقل عمارة يعني تطلع الشقة اللي فوق أو كده، أو تبقى في شقتها فقط يعني؟ أريد يعني مثلا هي أختها في شقة في فوق يعني فوق الدور اللي بعدها. وهو وهل يمكن ان تذهب لاجراء عمليه ضروريه مثلا مستشفى؟ يعني هذه الاسئله.
واضح ان شاء الله. سهى من العراق.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
فضيله الشيخ، عندي سؤال أت حضرتك.
نعم.
أني أحب واحد هو دكتور، وهل يجوز لي بدي أن أعترف له؟
هذا هو السؤال؟
هذا سؤالي.
نعم، واضح. نعم.
شكرا دكتور.
بارك الله فيك. الأخت أمة الله من القاهرة سألت عن خروج الطعام من المائدة، أو إخراج الطعام من المائدة في نهار رمضان، وهو المعروف بالزواع أو القيء. إذا خرج أو عندها ارتجاع في المريء، إذا كان هذا الذي يخرج من المريء بفعل الصائم فالأحوط أن يصوم يوما ما كان اليوم، أما إذا كان رغما عنه لو ارتجاع في المريء أو يعني حصل له نوع من الدوار أو نحو هذا فهذا لا شيء عليه ويتم يومه ولا يعيد الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ويمكن لهذا الارتجاع أن يحصل لك في القضاء أيضا فيكون القضاء من تحصيل الحاصل. إذن فالذي يحصل لك في هذا الارتجاع شيء ليس من تصرفك ولا من فعلك فلا شيء عليك فيه إن شاء الله. الأخ محمد من المغرب يقول هل يجوز تغيير الاسم بعد العقيقة؟ تغيير الاسم جائز مطلقا إذا دعت حاجة إلى تغييره، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم وعليهن أجمعين لما في تغييره من الحسن أو الأحسن، فالاسم يغير من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. واسم عائشة اسم حسن، فواسم أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وكون بعض الناس يقولون عائشة فالعرب تسهل الهمزة أيضا وتجعلها كذلك، تسهلها إلى جنس حركتها وهي الياء لأن الهمزة مكسورة فيقولون عائشة، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، والعرب جرى التخاطب بينها بهذا فلا شيء فيه يا أخ محمد، إن أردت أن تغيره فلك ذلك حتى ولو لم يوجد سبب، المهم أن تغيره إلى مثله أو إلى الأحسن منه، ولا بأس أن يكون هذا قبل العقيقة أو بعد العقيقة. الأخت أم فاطمة،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك، الطلاق بيقع أثناء الحيض؟
نعم.
لو بيقع أثناء الحيض فترة العدة تتحسب إزاي؟
واضح إن شاء الله.
طب سؤال ثاني حضرتك، لو فترة العدة خلصت ومن غير العدة خلصت من غير ما يعمل لي أسيم الطلاق رسمي وعايز يردني، ايه المفروض
يتعامل؟ واضح ان شاء الله. الاخت سمية،
ايوه يا فندم
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا شيخ علي ازي حضرتك؟
الله يسلمك،
جزاك الله خير عننا.
واياك واياك.
دلوقتي يا شيخ علي انا كان عندي ولد واحد على اربع بنات،
نعم،
فكان معاه متوسيكل يعني معاه فيسبا،
نعم،
فالمهم يعني ايه قال لي لا انا عايز اغيرها وكده وزعل فانا غيرتها له، فجاب موتوسيكل، جبت له موتوسيكل، فهو مات يعني مات بيه يوم 12 رمضان، كان صايم ومصلين الفجر انا وهو وطلعنا فهو عمل حادثه بيه، يعني بيقولوا لي انك انت سبب في موته لانك انت جبت له الموتوسيكل ده لموته، فانا مش عارفه يعني ضميري مش عارفه انا صح ولا هو قدر ربنا ولا وانا قلبي مش قادره يعني انا
عنده قادرة. عنده كم سنه؟ عنده كم سنه رحمه الله؟
كان 21 سنه.
ماشي، بارك الله فيك يا اخت سميه، انتظري الاجابه ان شاء الله، والله هذا سيجعلنا نعجل الاجابه على سؤال اخت سميه. اولا موضوع الموتوسيكلات هذا موضوع فشى وانتشر وادى الى كوارث كثيره جدا، يعني في بلدتنا نحن مات اكثر من 10 بهذه الحوادث بحادث الموتوسيكل، هذا من بلدتنا، اما على الطريق المجاور فحدث ولا حرج، في كل يوم لابد من حادث أو حادثين وإصابات خطيرة جدا وموت في الأغلب، فحوادث الدراجات البخارية المسمى بالموتوسيكلات حوادث الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير من الناس يتساهلون في هذا ويرضون أبنائهم على حساب حياتهم وعلى حساب صحتهم وعلى حساب أعضائهم، فأنا أهيب بكل ولي أمر ألا يعطي هذا إلا للشاب العاقل وقليل ما هم يكون في الثانوية ويعطى مثل هذه الآلة ويجري بها جريا لا يمكن أن ينجو معه على مرور الأيام، إن نجا مرة فلا ينجو المرة الثانية، فأولياء الأمور يجب عليهم أن يعني يمسكوا عن مثل هذا. أما أنت يا أخت سمية فلا نقول إنك تسببت في موتي ولا نحو هذا، فأنت أردت له شيئا ينتفع به وعمره يتناسب مع هذا، 21 سنة عمر العاقل، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى سابق على تدبير كل مدبر وفوق حساب كل حاسب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلهمك الصبر وأن يربط على قلبك وأن يبدلك خيرا، وعلمي أن هذا قضاء الله وقدر الله وأنه لو أن الأمة اجتمعت على أن يبقوا عليه لما استطاعوا إلى ذلك سبيل. الأخ محمد من المغرب، الأخ أحمد من الجيزة، يسأل عن المتوفى عنها زوجها، هل تدخل شقة أخرى في نفس العمارة؟ هذا يعود إلى الحاجة، إذا كانت تستوحش وحشة شديدة جدا جدا، وهذه الشقة التي تريد دخولها يعني من فيها من محارمها ومن أقاربها الأدنيين، فلا بأس إن شاء الله، بحيث لا يترتب على ذلك محظور ما دامت في نفس العمارة أو في نفس البيت. أما إذا كان خارج البيت أو لم تدعو إلى ذلك حاجة، أو كانت الشقة فيها غير المحارم وسيحصل نوع من الرؤية غير الشرعية أو الحديث الممنوع أو غير ذلك، فلا يجوز لها طبعا، فإن العدة تلزم المرأة البقاء في المكان الذي وجدت فيه أثناء وفاة زوجها حتى تمر 4 أشهر و10 أيام. هل تخرج أيضا لإجراء عملية جراحية ضرورية؟ نعم، يجوز خروج المعتدة من وفاة الزوج لإجراء عملية جراحية، ويجوز خروجها أيضا للشهادة، ويجوز خروجها لما لابد منه من الأوراق الرسمية وغير ذلك. الأخت سهى من العراق تحب رجلا وتريد أن تخبره أنها تحبه. لا يا أخت سهى، ولكن عليك أن توكلي بذلك بعض المحارم أو بعض الثقات من الذين تثقين فيهم، فإن أكثر الرجال الآن لا يقدرون مثل هذا. وابنة شعيب لما أحس أبوها منها بذلك أرسل ابنته إليه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت يا أبت استأجره. لم تخاطب الرجل وإنما خاطبت أباها، وهذا هو الواجب على كل امرأة أن تمسك عن مثل هذا في هذه الأيام، فإن أكثر الرجال لا يقدرون ذلك إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولا تخبري الرجل الثقة الذي تريدين أن توسطيه بينك وبينه بأنك تحبيه أو غير، لأن هذا قد يكون مطعنا فيك فيما بعد، ولكن ليعرض عليه أن يزوجك إياه، فلعل الله عز وجل أن يجعل لك فيه خيرا. الأخت أم فاطمة تسأل عن الطلاق في أثناء الحيض عند المذاهب الأربعة، وهو الراجح إن شاء الله يقع، وعلى هذا دل حديث ابن عمر أمسكها راجعها ثم أمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلى آخر الحديث. ورد عن ابن عمر من كلامه الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة، مع أنه طلاق بدعي. كيف تحسب العدة؟ تحسب العدة بأن تنتهي هذه الحيضة ثم ينتهي الطهر بعدها ثم تعد 3 حيضات، ولذلك نهى الله عن هذا الطلاق لأنه يطول العدة على المرأة، وسمي بالبدعي لأنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، لأن طلاقها في الطهر الذي جامع فيه أو في الحيض يطول عليها العدة، لأن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، فإذا طلقها في طهر جمعها فيه فلن تستقبل، وإن طلقها في حيض لن تستقبل أيضا العدة. العدة انتهت دون قسيمة الطلاق رسمي ويريد ردها الآن، لا بأس أن يردها لفظا وأن يبقيها قسيمة الزواج الأولى كما هي، فإنها موثقة للزواج، فيردها مرة أخرى دون أن يجدد الوثيقة ولا شيء عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الوثيقة هذه لحفظ الحقوق ولإثبات الزواج رسميا عند التقاضي عند الحاكم أو القضاء. الأخت سمية التي سألت عن الرزبة وغيرتها إلى آخره قد أجبناها على ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. هل مجرد أنا أعمل حلاق للرجال وأحلق الذقن وأعمل للزبائن بالفتلة، فما حكم المال الذي اكتسبته؟ المال الذي اكتسبته في الماضي لا شيء عليك فيه، ما أنفقته في حاجتك الأصلية وما بقي معك مما تحتاج إليه لا شيء عليك فيه، أما في المستقبل فلا تعمل هذا العمل، لا تحلق اللحى ولا تستخدم الفتلة للناس في يعني تسوية الحاجبين أو نحو هذا، فإنه من المحرمات على النساء وعلى الرجال. أما ما مضى فلا شيء عليك فيه إن شاء الله، ما أنفقته في حاجاتك لا شيء عليك فيه، وما بقي معك مما تحتاج إليه الآن لا شيء عليك فيه أيضا. هل يجوز أن أصلي 3 ركعات بعد العشاء وقبل النوم أصلي ما قدر الله لي؟ يعني ثلاث ركعات يعني وتر، عليك أن تؤجل الوتر إلى آخر الصلاة، إلا إذا خشيت ألا تقوم فصل الوتر قبل أن تنام، فإذا كتب الله لك بعد ذلك الاستيقاظ صل ما كتب الله لك، وإن ضمنت أنك ستقوم أو غلب على ظنك أنك ستقوم أجل الوتر إلى آخر صلاتك. تقدم رجل لخطبتي من إخواني وعرف عن نفسه عند زيارته لمكان عملي، يعني السؤال غير واضح، ما حكم الشرع في الناس الذين يعتبرون طلاق المرأة وصمة عار عليها؟ لا، الطلاق ليس وصمة عار ولا شيء، بل الطلاق قد يكون الحل الوحيد والأخير في حياة الإنسان. قال سبحانه وتعالى مبينا أن الفرقة قد تكون خيرا للمرأة والرجل، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأباح الله سبحانه وتعالى الطلاق. وورد في الحديث وإن كان فيه ضعف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فأباحه الله عز وجل، ولا يعتبر هذا وصمة عار بالنسبة للمرأة. لكن المرأة التي تتزوج كثيرا وتطلق كثيرا هذه تكون مشكلة للأسف الشديد، لأن الناس فعلا يصفونها بأن العيب فيها إلى آخره، وقد لا يكون فيها عيب، ولكن على المرأة أن تحافظ على كيان حياتها وأن تتعرف على طريقة التعامل المثلى لزوجها. أنا كنت أصلي حسيت أن واحد أمسكني من ظهري فتركت الصلاة ولم أعد ثانيا إلى الصلاة، أرجوكم ساعدوني، عاوز أصلي أم أدهم من فؤوس في الشرقية، فؤوس في الشرقية. يعني هذا الإحساس أو الشعور قد يكون لا حقيقة له، فلا تلتفت إليه ولا تعول عليه، وصلي لله عز وجل، فإن الصلاة طمأنينة وسكينة. قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهي ذكر، وأقم الصلاة لذكري. وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولعل هذا من فعل الشيطان بك حتى يصرفك عن طاعته سبحانه وتعالى وجل وعلا. فدومي على الصلاة ولا تتركيها، واعملي بها إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. تقول إحدى السائلات أيضا أنا كنت بسوي سحر لزوجي حتى يصير زين وتبت، هل لي توبة؟ أرجوكم أجيبوا. ما دام العبد قد تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه، حتى لو كانت التوبة من الشرك أو الكفر إلى الإسلام تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وليس بعد الكفر أو الشرك ذنب. فإذا تاب المرء إلى الله تاب الله عليه. بعد أن ذكر الله كفر اليهود والنصارى قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وأمر الله عز وجل جميع الناس بالتوبة، وأمر المؤمنين بالتوبة، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن رب العالمين سبحانه يقبل توبة التائب ولو كان ذنبه شركا، ولو كان ذنبه كفرا، ولو كان فعله كبيرة من الكبائر. اكتشفت أن ابنة أخي ترسل رسائل غرامية لزوجي، ما العمل؟ يعني عليك أن تعالج الأمر بحكمة وألا تتهوري، لئلا يحدث بسبب هذا التهور مشاكل أكبر من المنكر الذي تريدين النهي عنه. عليك أن تواجهي هذه البنت وأن تنهيها عن مثل هذا، فهو منكر وكبيرة في حقها أن تفعل هذا مع زوجة عمتها أو زوجة خالتها. هل يجوز التقصير في اللحية؟ وأرجو التفصيل. احنا تكلمنا في مسألة الأخذ من اللحية فيما مضى من حلقات كثيرة، وقلنا إن مذهب الحنفية مثلا أن أخذ ما زاد على القبضة سنة، ومذهب الحنابلة أن أخذ ما زاد على القبضة جائز مباح، وأن ما فوق القبضة ما الذي يكون فوق القبضة أخذه ممنوع عند الجمهور، وخلاف السنة عند الحنابلة. يعني الآخذ ما فوق مما فوق القبضة يكون مخالفا للسنة عند الحنابلة إلى أن تظهر البشرة، فإذا ظهر جلده أو لون جلدات البشرة يكون قد فعل محرما. فإن ظهور جلد لون جلدات البشرة من تحت الشعر بعد الأخذ من اللحية كحلقها، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. تقول إحدى الأخوات أيضا لسه والدة من 3 شهور والآن حامل في 2 شهرين، هل يجوز أن أسقط نفسي علما بأن لدي انفجار في الرحم وجلدة وعالج منها منذ ولادتي في المرة الأولى والثانية؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى الطبيب، فإن نصحك الطبيب بالإسقاط فأسقطي، وإن منعك منه فلا تفعليه. والله تعالى أعلى وأجل وأعلم، صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.